الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الثامن من كتاب التوحيد، وهذا شروع في التفصيل بعد الإجمال. قال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. لماذا تكلم الإمام رحمه الله عن التوحيد إجمالا ثم جاء بالتفصيل؟ لأن الإجمال فيه بيان لفضل التوحيد وعلو منزلته وما يتعلق به من الخير، والإجمال فيه اختصار لأن التفصيل يحتاج إلى تطويل وإسهاب، لكن الإنسان يتكلم إجمالا عن الشيء ثم يفصل ويرغب في الشيء ثم يأتي بتفصيله، فتجد أن السامع يكون متشوفا إلى السماع. وأما التفصيل فيحتاج إليه لرفع الجهل ولدفع الجهل، لأن كثيرا من الناس قد يدعي التوحيد ويظن أنه يعلم التوحيد، لكن حين النظر في مسائل مفردة يجد أن المخالفة موجودة. فالآن حتى عباد القبور أحدهم يدعي أنه موحد، لأنه يظن أن التوحيد قول لا إله إلا الله، وهكذا الرافضة يدعون التوحيد، بل إن عباد المسيح يدعون التوحيد، ولذلك يلزمون دينهم ويدعون إليه ويحبونه. إذن لابد من بيان التوحيد الذي أنزلت به الكتب وجاءت به الشرائع، ثم لابد من التفصيل حتى يعلم الإنسان هل عنده هذا النوع من المخالفة أو الموافقة. قال: باب من الشرك، من للتبعيض، ليس كل الشرك هو هذا، فإن الشرك منه القول ومنه الفعل ومنه الاعتقاد، وهذا من الشرك الفعلي الذي يقارنه الاعتقاد. الشرك لم يجزم أنه أكبر أو أصغر، لأن التفصيل وارد في هذا الموطن. قد يكون الشرك في لبس الحلقة أو الخيط شرك أكبر مخرج من الملة، وقد يكون شرك أصغر غير مخرج من الملة، يأتي بيانه إن شاء الله. الحلقة هي ما يوضع في اليد أو القدم، يصنع من النحاس أو القصدير أو الألمنيوم، وربما صنع من القماش. والخيط معروف هو ما يكون من الكتان والقطن ونحو ذلك، ونحوهما أي مما يكون شأنه شأنهما وإن لم يكن حلقة أو خيط، مثل الكتابات على السيارات أو البيوت، مثل وضع شيء من النعال أو شيء من القماش لظن أنها تدفع أو ترفع لرفع البلاء أو دفعه، هذه العلة. أما من لبس الحلقة والخيط للزينة، كان مثلا من النساء، أو لبس الحلقة والخيط لشيء يعني محسوس ملموس وكان في هذا دفع له، علاج يغطيه شاشة مثلا تغطي الجرح أو نحو ذلك، هذا ليس بممنوع. الممنوع أن تلبس هذه الأشياء لرفع البلاء أو دفعه، وهي ليست بأسباب، ليست بأسباب، وهذا الشرك شرك الأسباب، ينبغي أن يتفطن له. متى يكون السبب شرعيا ويجوز استخدامه؟ أن يكون قد علم أن هذا السبب من أسباب العافية. الثاني أن يضاف العافية إلى الله عز وجل، هو الذي يشفي وهو الذي يعافي، وإنما جعل هذا الأمر سببا سبحانه وتعالى. الثالث أن لا يعتقد أن هذه الخيوط أو الحلق ترفع من نفسها أو تدفع من نفسها. إذن تلخص لنا أن لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه قد يكون من الشرك الأكبر. متى؟ إذا اعتقد أن هذه نافعة بذاتها، تنفع وتجلب العافية وتأتي بالرزق وتدفع البلاء، حيث سيرها شريكة لله أو مع الله. وتكون من الشرك الأصغر إذا كان يعتقد أن الله عز وجل هو الشافي وهو المعافي وبيده الأمر، لكن اتخذ أسباب غير شرعية، اتخذ أسباب غير شرعية. مثلا كان كثير من الناس إذا أصيب بهذا الحبة التي تطلع في العين يذهب يبني في طريق الناس لاعتقاده أن من ركل هذه الحجارة انتقل المرض إليه، هذا سبب غير شرعي، هذا من الشرك الأصغر إن كان يعتقد أنه سبب وأن الله هو الذي يعافي ويشفي. ومن الشرك الأكبر إذا كان يعتقد أن هذا الفعل بنفسه هو الذي يعافي ويشفي. وكذلك بعضهم تكون عنده مرض فيربط خيط ما هو يعني لشيء، يكون كالسوار واسع لا يعلم أنه يمسك دم أو يمسك عصب أو يؤثر على شيء، وإنما يلبسه هكذا للاعتقاد. وما كانت تفعله النساء وفي كثير من المواطن الآن على حقو ولدها تربط ذلك الخيط، يعني ما يكون له أي مقصد إلا للاعتقاد. هذا هو الشرك الأصغر إن كان يعتقد أنه سبب، وشرك أكبر إن كان يعتقد أنها نافعة وضارة مع الله من دون الله. وهذا الباب باب واسع، إنما ما مثل به الإمام من باب التمثيل والتقريب، وإلا بعضهم يضع على بيته قرن شاه أو قرن أيل، أو ربما وضع صورة ثعبان، أو ربما وضع نعل، أشياء كثيرة يفعلها الناس. ومن هذه الكتابات الآن موجودة على السيارات وفي البيوت يفعلونها لهذه الأسباب، فصاحبها دائر بين البدعة وبين الشرك الأصغر وبين الشرك الأكبر، نعوذ بالله من الفتن. قال وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، قل يا محمد أفرأيتم أخبروني ما تدعون تعبدون من دون الله من الأصنام والأوثان إن أرادني الله بضر قحط أو مرض أو شدة هل هن هذه المعبودات من دون الله كاشفات ضره، والجواب أنهن عاجزات عن ذلك وعن غيره. وتمام الآية وإن أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، الجواب هن عاجزات عن ذلك. فإذا أراد الله عز وجل بعبده شيئا أمضاه، ولا راد له ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. فإذا كانت هذه المعبودات عاجزة عن جلب النفع وعن دفع الضر فكيف تعبد من دون الله سبحانه وتعالى وترجى وينذر لها ويذبح لها ويتقرب إليها؟ وانظر إلى هذا التقرير، لم يأتي أن الكفار قالوا بأنها تنفع وأنها تضر أبدا، لو كان هذا الأمر يعني معلوما عندهم لا ردوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا بل تنفع وتضر، لكن هم يعلمون أنها عاجزة عن ذلك. ولذلك كان في آخرها قل حسبي الله، أي الله كافيني وكافي من اتبعني ما أنتم فيه من الشرك والباطل. قال وعن عمران بن حسين رضي الله عنه وهو أبو نجيد، هو وأبوه أسلم في عام الحديبية، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، حلقة معروفة ما توضع في اليد أو الرجل، من صفر أي من نحاس، مصنوعة من النحاس، فقال ما هذه، يعني على سبيل الإنكار ليس على سبيل السؤال ما هذه، لأجل يقولوا هي من النحاس ولا من الذهب ولا من الفضة، لكن هذا على سبيل الإنكار، كقولك حين ترى فلان وقع في مخالفة: ما هذا يا فلان؟ ما مثلك يفعل هذا يا فلان؟ قال: من الواهنة، مرض عرق يأخذ الرجل في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها. وقيل هو مرض يأخذ في العضد، وإنما نهاه لأنه اتخذها على أنها تعصمه من الألم، فكان في معنى التمائم التي هي شرك. انتهى. فهذا الشيخ سليمان قال: انزعها إنكار المنكر، فإنها لا تزيدك إلا وهنا لما يقع في القلب من ضعف التوكل والاعتماد على الله، ولما يقع من الشرك، لأن الإنسان يضعف إذا كان مشركا منددا، يضعف توكله وتوحيده، ويضعف تعلقه بالله، يبقى ينتظر الشفاء من هذا الخيط، ربما لا يدعو ربه ولا يلجأ إلى ربه. فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي ضعفا إلى ضعفك، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأن الفلاح في الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران بن حصين أيضا، لما قال له رجل: أنا مسلم، قال: لو قلت ذلك وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. فمن ناقض الإسلام بالشرك والتنديد ما أفلح أبدا، ولحقه الذل والخسار. والفلاح هو نيل المطلوب والسلام من المرهوب. فانظروا إلى عظيم تعلق قلوب الناس بما ليس من الشرع، وهذا أمر ليس يعني بقليل، بل هو منتشر في المدن والقرى والبوادي وبين العرب والعجم، كثير من الناس يفعلونها، بعضهم لجهلهم وبعضهم مع اعتقادهم. ومع ذلك من كان يفعلها لا لقصد الدفع والرفع نقول يبتعد عنها من باب سد ذرائع الشرك، ومن كان يفعلها للرفع والدفع فهذا يحتاج إلى أن ينظر في حاله، إن كان يعتقد أنها النافعة والضارة مع الله ومن دون الله فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، وإن كان يعتقد أنها سبب فهذا شرك أصغر، عليه أن يتوب من الجميع. رواه أحمد بسند لا بأس بها، كذا قال، ولكن الحديث في سنده المبارك بن فضالة وهو ضعيف ومدلس، وهكذا الحسن لم يسمع من عمران، وجاء الأثر أيضا موقوفا على عمران بن حصين من قوله، لكنه في الباب والحكم عليه. قال: وله عن عقبة بن عامر، أي لأحمد رضي الله عنه، مرفوعا، أي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما وظيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع: من تعلق تميما فلا أتم الله له، فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. من تعلق قلبه، وعلق أيضا في نفسه تميمة لرفع البلاء أو دفعه، وربما تكون هذه التميمة من القرآن، وربما تكون من السحر والشعوذة، فينظر إن كانت هذه التميمة من القرآن، إن لم يصاحبها اعتقاد بأنها تنفع مع الله أو من دون الله فهي بدعة، كما سيأتي معنا إن شاء الله في موطنه. وأما إن كانت من الطلاسم التي يستغاث فيها بالجن والشياطين فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. وإن كانت تعلق على أنها تدفع وترفع وإن لم يكن فيها شيء فكذلك هي من الشرك الأكبر، وإن كانت من الأسباب فهي من الشرك الأصغر. فلا أتم الله له، لأن الشرك سبب لانقطاع الخير عن الإنسان. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، الودع هو ما يخرج من صدف البحر، ما يخرج من صدف البحر. وإلى الآن كثير من الساحرات والسحرة ربما تجدهم في المدن والقرى ومعهم هذا الودع، يأتون به ويضربون به هكذا وهكذا، فإذا جاءت مقلوبة إلى فوق لهم فيها اعتقاد، وإذا جاءت منكسة إلى تحت لهم فيها اعتقاد، فتعلقت قلوبهم بغير الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار، ولحقهم الضرر العظيم في دينهم ودنياهم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وأصحاب الشرك تتسلط عليهم الشياطين. والآثر في سنده خالد بن عبيد المعافري مجهول عين، فحديثه من قبيل الضعيف. وفي رواية، يعني في حديث آخر خرجه أحمد عن عقبة بن عامر أيضا، من تعلق تميما فقد أشرك، هذا الحديث ثابت، من تعلق تميما فقد أشرك، وصاحبها بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر على التفصيل الذي تقدم بيانه. قال ولي ابن أبي حاتم وهو عبد الرحمن بن محمد بن إدريس أبوه صاحب الجرح والتعديل، وابن أبي حاتم صاحب التفسير، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وهو حذيفة بن حسن شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المواقف إلا ما كان من بدر، فإنه قدم فأخذ المشركون عليه العهد ألا يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نفي لهم بعهدهم ونستعين الله على قتالهم. أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، قد ربط في يده خيط بسبب الحمى التي نزلت به، وهذا ليس بسبب شرعي، لكن لو استخدم شيء من الأشربة التي قد علم بالتجربة وعلم بالطب أنها تذهب الحمى، هذا ما في شيء، لكن لما يكون في حمى يربط خيط، يعني أمر ملاحظ أنه هناك اعتقاد فاسد. إنسان في حمى يربط خيط، أو فيه مثلا مرض في القلب يربط خيط، أو يعلق تميمة، أو يفعل شيئا من هذه الأمور، هذا يدل على فساد قلبي لديه. وصاحبه دائر بين الشركين الأكبر والأصغر على التفصيل الذي تقدم. أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، إنكار المنكر باليد إن استطاع الإنسان لذلك ولم تكن هناك فتنة. وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي وما يؤمن أكثرهم بالله في الربوبية إلا وهم مشركون في الألوهية، يؤمنون بالله بأنه الخالق الرازق المالك المدبر، ولكنهم يشركون بالله عز وجل في صرف العبادات إلى غيره، مع أن هذا اعتقاد أن هذه الأشياء تنفع مع الله أو من دون الله، هذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة، نسأل الله السلامة والعافية. وقد يكون من الشرك الأصغر على التفصيل الذي تقدم إذا جعلت من الأسباب، ويكون الشرك في الألوهية من حيث أنه يعني استشفى واتخذ أسبابا لم يأذن الله سبحانه وتعالى بها. قوله وما يؤمن أكثرهم بالله دليل على أن أكثر الناس على خلاف الحق، سواء في باب الشركيات والبدع والخرافات أو في جميع الأبواب، فأهل الشرك أكثر من أهل الإسلام، وأهل البدع أكثر من أهل السنة، وأهل المعاصي من أهل السنة أكثر من الطائعين، وهكذا دواليك، إلا وهم مشركون على التفصيل الذي تقدم. لأنه كيف يقول لك يؤمن بالله ويشرك بالله؟ قد يقول لك قائل كيف هذا يؤمن بالله ويشرك بالله؟ نقول على التفصيل، يؤمن بالربوبية ويشرك في الألوهية. وعلى الإنسان أن يعلق قلبه بالله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تياهك، إذا سألت فسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، فالأمر عائد إلى الله عز وجل في دفع المضائق والمعائب وفي جلب المنافع والمطالب، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.